أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو النسخ، ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه، وهو الناسخ والمنسوخ، وبين معناه لغة وشرعا. فأما معناه في اللغة فهو الإزالة، وقيل النقل، وقدم الأول مشعرا بميله إليه، وقدم الأول مشعرا بميله إليه مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض، مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، فما ذكره من النقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرفع، فما ذكره من النقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرفع. وأما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا أي بقاء العمل به، أي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه أي تأخره عنه، أي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ للنسخ، وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصه بحكم الرفع برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا. فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به، أو حكمه الثابت به أو هما معا، أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي، مرفوع وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، أو حكمه أو هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ، المراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ. وثانيها رافع وهو خطاب شرعي آخر، رافع وهو خطاب شرعي آخر. وثالثها شرط الرفع، شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع، وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان، أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، ولهما قرين ثالث الأقسام وهو نسخ الرسم والحكم معا، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء، فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا. فالأنواع ثلاثة، والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى، أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فهو عنده نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه، معا أو أحدهما، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، وتقتضي القسمة العقلية النسخ إلى بدل مساو، نوعا ثالثا وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو واقع في نسخ القبلة، بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، فالأنواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية، أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة إلى قوله الآحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار جنسه نوعان: أحدهما ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه وهو كذلك، فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الإيراد على نسخ الكتاب بالسنة فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان أحدهما المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد والآخر الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب الجمهور والراجح أنه ينسخه، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط تواتره نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النسخ، ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ، وبين معناه لغة وشرعا. فأما معناه في اللغة فهو الإزالة، وقيل النقل، وقدم الأول مشعرا بميله إليه مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع فما ذكره من النقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرفع يرجعان إلى معنى الرفع. وأما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا أي بقاء العمل به، أي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه أي تأخره عنه، أي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ للنسخ، وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ. فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصه بحكم الرفع بحكم برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا. فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به، أو حكمه الثابت به أو هما معا، أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي، مرفوع وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، أو حكمه أو هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ، والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ. وثانيها رافع وهو خطاب شرعي آخر، رافع وهو خطاب شرعي آخر. وثالثها شرط الرفع، شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع، وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات، ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات: أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، أقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، باعتبار المنسوخ إليه. وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ، أقسام النسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان، فهي نوعان: أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم. والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين ثالث الأقسام وهو نسخ الرسم والحكم معا، وهو نسخ الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع، وهو واقع شرعا. فالأنواع ثلاثة، والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فهو عنده نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، معا أو أحدهما، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية النسخ إلى بدل مساو، وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو واقع في نسخ القبلة، وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، فالأنواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، منسوخ إلى بدل من غير جنسه، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فهي مذكورة في قول المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة إلى قوله الآحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه، قسمة الناسخ باعتبار جنسه، والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته، باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب والسنة، والآخر ناسخ من السنة، ناسخ من السنة، وينسخ السنة فقط، وينسخ السنة فقط. وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة، وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده، اختيارا لعدم وقوعه، اختيارا لعدم وقوعه، وهو كذلك، فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الإيراد على نسخ الكتاب بالسنة، فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة. فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان، أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان، أحدهما المتواتر، وينسخ المتواتر والآحاد، المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد، والآخر الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، فلا ينسخ المتواتر، فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، والراجح أنه ينسخه، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط تواتره. والراجح أنه ينسخه لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم.